قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. توقف بعض المفسرين على الفرق بين قوله تعالى هدى للناس وقوله تعالى وبينات من الهدى والفرقان، فما هو وجه التقابل بين الهدى والبينات من الهدى؟ وقد أجاب العلامة الطباطبائي في تفسيره القيم الميزان عن هذا السؤال بكون هذا التقابل بين الهدى والبينات من الهدى هو تقابل بين العام والخاص، فالهدى لبعض الناس والبينات من الهدى لبعض آخر. فالقرآن هدى للناس وهم الطبقة الدانية من الإنسان الذين لا يعيشون الوعي والمعرفة والثقافة العالية، وهؤلاء هم أهل التقليد، لا يسعهم تمييز الأمور المعنوية بالبينة والبرهان. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، كما ذكرت سورة العنكبوت. ولهذا فهؤلاء الناس بحاجة إلى هاد يهديهم ومفسر يفسر لهم، لأنهم ليسوا بقادرين بأنفسهم أن يصلوا إلى الحجة والبرهان. ومن دون شك فإن القرآن بالنسبة لهؤلاء يعتبر هدى ونعم الهدى، فإنهم وإن لم يعرفوا دقائق القرآن ودلالاته وحججه، لأنهم لا يملكون الوعي الكبير والثقافة العالية، إلا أنهم يفهمون شيئا من القرآن. وهذه هي معجزة القرآن الكريم، كتاب يفهمه الجميع وإن اختلفت تلك الأفهام في عمقها واستيعابها. فعندما يقرأ الإنسان الأمي الذي يكون بالمستوى الأدنى من الوعي والثقافة، عندما يقرأ قوله تعالى الله الصمد مثلا، فإنه يفهم منها شيئا. وعندما يقرأ هذه الآية المباركة العالم والمجتهد الذي وصل إلى مستوى عال من العلم، فإنه يفهم شيئا آخر من هذه الآية المباركة، إلا أن هذا الفهم يكون أعمق بكثير من ذلك الأمي. وبين الحد الأدنى والحد الأعلى من الفهم درجات ودرجات، ذلك لأن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، وإنه بحر لا يدرك قعره كما يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام. القرآن هدى للناس العاديين، إلا أنه بينات ودلائل وبراهين من الهدى والفرقان للذين يمتلكون الثقافة الكبيرة والوعي الكبير. أو على حد تعبير العلامة الطباطبائي في تفسيره الميزان، الخاصة المستكملون في ناحيتي العلم والعمل، المستعدون للاقتباس من أنوار الهداية الإلهية والركون إلى فرقان الحق. فالقرآن كما يقول الطباطبائي بينات وشواهد من الهدى والفرقان في حقهم، فهو يهديهم إليه ويميز لهم الحق ويبين لهم كيف يميز. قال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. وهناك رأي آخر في تفسير الفرق بين قوله تعالى هدى للناس وبين قوله وبينات من الهدى والفرقان هو أن الهدى على قسمين، تارة يكون هدى للناس بينا جليا وتارة لا يكون كذلك، فيكون التعبير إن القرآن هدى لأنه هو البين من الهدى والفارق بين الحق والباطل، فهذا من باب ما يذكر الجنس ويعطف نوعه عليه لكونه أشرف أنواعه. وهذا الرأي ذكره الرازي في تفسيره الكبير ضمن آراء ثلاثة. ويمكن أن نحتمل تفسيرا آخر في الفرق بين هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هو أن هدى للناس معنى ذلك أن القرآن بطبيعته هدى للناس لما يتضمنه من الهدى، ولكن هناك من يتعامل مع هذا الهدى تعاملا عمياويا فلا يستقبل هذا الهدى، وبذلك يعيش الظلم والاستكبار والاستعلاء، ومن الناس من يستقبل هذا الهدى فيجعله قائدا له في طريقه، يجعله بينات من الهدى ويجعله فرقانا يميز من خلاله الخطأ من الصواب، الضلال من الهدى والباطل من الحق. ولهذا فإن القرآن رغم كونه هدى للناس جميعا إلا أنه هدى للمتقين فحسب، كما تذكر آيات قرآنية أخرى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فكيف يمكن أن نجمع بين كون القرآن هدى للمتقين فحسب وكون القرآن هدى للناس أجمعين؟ إن الجمع بينهما لا يحتاج إلى تدبر كبير، فالقرآن بطبيعته هدى للناس، نزل من أجل أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، إلا أن الذين يجسدون هذا الهدى في حياتهم هم المتقون فحسب، لأن المتقين يعيشون الصفاء والتواضع والانفتاح على الحق والانفتاح على الهدى. ولقد جاء في الروايات أن التقوى مفتاح الهداية، وعن علي عليه السلام: للمتقي هدى في رشاد وتحرج عن فساد وحرص في إصلاح معاد. وعنه عليه السلام في وصفه للمتقين: منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم. ويصف علاقتهم مع القرآن الكريم: أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا، يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم. إذن المتقون هم الذين ينفتحون على الحق والهدى والبينات، أما غيرهم فإن القرآن يقول فيهم: وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. وكذلك آية أخرى: قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. وفي آية أخرى: وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. إذن القرآن هو هدى لما يتضمنه من معاني كبيرة وبينات من الهدى والفرقان للمتقين الذين ينفتحون على الحق والصدق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة السيد سامي خضرة. موضوع المحاضرة: حق الصوم، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. الصوم من العبادات الجليلة المعروفة عند كل الأديان والحضارات، وإن اختلفت التفاصيل. يعني مبدأ الصوم معروف، إذا رحنا عند البوذيين بيقولوا في صوم، إذا رحنا عند الهندوس بيقولوا في صوم، إذا رحنا عند اللي بيشتغلوا باليوغا بيقولوا في صوم، إذا رحنا عند المسيحيين عند اليوم كله عنده صوم. فمبدأ الصوم مبدأ متعارف، يعني مش شغل غريبي وبدأ شارح أبدا. فقط الخلاف بالنسبة للصوم هو بالتفاصيل. البعض بصوموا عن اللحم، البعض بصوموا من الصبح للظهر، البعض بصوموا يومين، البعض بصوموا إلى آخره. طبعا احنا الصيام في الإسلام هو من الفجر إلى غياب الحمرة المشرقية والامتناع عن الطعام والشراب، في أمور يمتنع عنها بالنهار. الصوم طبعا إلا من العبادات الجليلة، وفيه ما لا يحصى من المدائح والفوائد. طبعا فوائده كثيرة، المادية والمعنوية. المادية المقصود بها الأمور البدنية الصحية، وفي ناس بتحكي وفي ناس، يعني الصوم معروف قد ما بدكم في أبحاث مش بآلاف المقالات أكثر. والمعنوية كمان عندنا روايات تتحدث أنه إذا واحد يريد السكينة والهدوء وأن يحرك فكره أكثر ويصير عنده ذكاء أكثر، الصوم أيضا معروف كثير. وفيه ما لا يحصى، ما لا يحصى من المدائح والفوائد. يعني في حث على الصوم، إنه في عنا صوم واجب وفي عنا صوم مستحب وفي عنا صوم نوجبه على أنفسنا. واضح؟ هو مش واجب بس نحن بنعمله واجب. الصوم الواجب بالأصل محدود الذي نوجبه على أنفسنا قد ما بدنا. الصوم المستحب يكاد لا يحصى. في الواحد يقول أول الشهر، في يقول نص الشهر، وفي يقول يوم الخميس، في يقول يوم الاثنين، وفي يقول مستحب الصوم، وهي أمور كثيرة. ماديا فوائده كثيرة، معنويا فوائده كثيرة، نرى الآن كل هذه الأمور. بس في ملاحظة بسيطة جدا بس اسمعوها، فوائد الصوم كثير. بالسنوات الأخيرة جريا على طرق التقليد غير المدروس، وسائل الإعلام عنا، طب بقصد فيها حتى الإسلامية، إذا كان غير إسلامية مش مشكلة، صارت عم تتأثر بالإعلام غير الإسلامي. يعني بيجي شهر رمضان، أول شغلة شو بدنا نطبخ اليوم، شو بدنا نعمل اليوم، أكلتك اليوم، يعني كأنه صار الصوم هو مهرجان للأكل. هاي أول ملاحظة. ثاني ملاحظة، ما يأكله المسلمون من كمية الحلويات واللحومات في شهر رمضان هو أكثر من أي شهر على مدار السنة، وهذا خطأ. الشغلة الثالثة اللي بيوقع فيها الإعلام الإسلامي، إنه كل بداية شهر رمضان نفتح التلفزيون أو الإذاعة بجيبوا دكتور، وإذا بدك تصوم وشو الإجراءات وشو بتعمل، يعني كأنه هي طلعة على المريخ. وكل العالم بتصوم، كل العالم كبار وصغار ونسوان ورجال وأطفال، كل عام منذ 1400 سنة مئات الملايين من البشر بتصوم. ما بده هالقد احتياطات، المريض مريض، بس انه علينا ان نفلسف وكيف نصوم والاجراءات والاحتياطات وماذا ناكل وماذا كذا، بدناش هالقد نظيم، بنصوم مثل ما هالعالم بتصوم ونفطر مثل هالعالم بتفطر، والسلام. واما حق الصوم، فان تعلم اولا انه حجاب الحجاب هو الستر، لأنه عندنا روايات كثيرة عند كل مصادر المسلمين أن الصوم جنة، وجنة هي الوقاية، جنة من النار يعني حماية من النار، فأنه حجاب يعني بردي حجاب. ضربه الله يعني نصبه، جعله، ضربه الله على لسانك وسمعك وبصرك وفرجك وبطنك. هلأ هون أول ما نقول نحن الصوم يتبادر عن كل المسلمين، يتبادر الامتناع، بس نقول الصوم دغري، عن الطعام والشراب. هلأ في بعض أهل التقوى والورع عندما يتحدثون عن الصوم بيقولوا والصوم درجات ثلاث، في صوم العوام وفي صوم الخواص وفي صوم خواص الخواص. هلأ نحن خواص الخواص بدنا فيهم، والخواص كمان شو بدنا فيهم، خلينا هلأ إذا مكون عوام بزيادة علينا ونضبطها كمان. صوم العوام هو عن الطعام والشراب يتبادر، بس حقيقة الصوم وقبول الصوم وفلسفة الصوم وشروط الصوم أيضا الجوارح. وكمان إذا أردنا أن نتكلم عن الموضوع في روايات كثيرة تقول أن تمتنع اليد والرجل والعين والأذن، والرواية المشهورة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما رأى امرأة تسب جاريتها فقال لها كلي، فقالت له إني صائم يا رسول الله، قال لها كيف تصومين وأنت كذا وكذا وكذا، وفي شيء اسمه صوم الجنان وفي شيء اسمه صوم الجوارح. بدنا التفصيل، بدنا نرجع لكل الروايات. إذن ضربه الله على لسانك هي أولا، وسمعك وبصرك وفرجك وبطنك ليسترك به من النار. وهكذا جاء في الحديث الصوم جنة يعني وقاية من النار، فإن سكنت أطرافك في حجبتها رجوت أن تكون محجوبة، يعني إذا حجبت الأطراف عن المحرمات ساعة إذن رجوت أن تكون محجوبة، وإن أنت تركتها يعني من دون مراقبة تفعل ما تريد تضطرب في حجابها غير مستقرة وترفع جنبات الحجاب تحاول أن تقوم ببعض الأمور فتطلع إلى ما ليس لها يعني ما ليس من حقها، إذا تجاوزت الأطراف والجوارح إلى ما ليس من حقها بالنظرة الداعية للشهوة، المقصود هون طبعا فيه النظر، والقوة الخارجة عن حد التقية لله، حد التقية يعني التقوى هون، يعني أن لا يكون تقيا يتساهل في يده وفي رجله وفي سمعه وفي بصره، صايم ويستغيب صايم وكذا، فتجاوز حد التقية يقول عندئذ لله شو بعد في لك، لم تأمن من أن تخرق الحجاب. هو بلش فوق ليقول الصوم حجاب، واضح؟ إذا خرقت وخرقت وخرقت بقول ما عاش في حجاب، وين بعد في حجاب؟ واحد عنده بردي ستار جاب مقص، قصة من هون وقصة من هون وقصة من هون، ما عاش في حجاب، انتهينا. إذا خرجت عن حد التقية عن تقوى لله لم تأمن من أن تخرق يعني أن تمزق الحجاب وتخرج منه، فخسرت كل الصوم. نعم الصوم مثل الصلاة من حيث أنها تقبل أو لا تقبل، ما في عنا بالروايات بقول نصفه أو ربعه، بس عنا بالروايات أنه لا يقبل الصوم عنا. يعني في مثلا بعض الروايات مثل ما عملكم إذا نتحدث بدنا كتير، بيجي شخص عند الإمام عليه السلام بيقول له أنه أنا صايم كذا، بيقول له فاحفظوا اسمعوا بس يعني أو خذوا إذا بدكم بعض النقاط، بيقول له إذا بدك الصوم إيه، فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا ولا تكذبوا ولا تباشروا ولا تخالفوا ولا تغاضبوا ولا تسابوا ولا تشاتموا ولا تنابذوا ولا تجادلوا ولا تظلموا ولا تسافهوا ولا تغفلوا عن ذكر الله وعن الصلاة والزموا الصمت. من علامات على فكرة هذا أنا يعني من آداب الصائم الصمت، ما تنسوا هذه، لا يكن يوم صومك كيوم فطرك، كثير مهم. من آداب الصوم هو الصمت، والرواية بتقول لا يكن يوم صومك كيوم فطرك. لما يكون صايم لازم يبين عليه حالات الصيام، لا يكن يوم صومك كيوم فطرك، بقول ولزم الصمت والسكوت والحلمة والصبر والصدقة ومجانبة أهل الشر، واجتنب قول الزور والكذب والافتراء والخصومة وإلى آخره. طيب، وروايات أيضا أخرى، نكتفي بهذا، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
موجت ذنوبي ربي غفران الذنوب يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني ايسا بحيب موجات ذنوبي رب غفراني يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشف الكروب.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال، اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين، على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك، وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفر لي. يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك فأضفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فأضفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من علمه فإنه أكرم الأكرمين.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواهل لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا، وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرضاك. مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
طمع يؤذيك